الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وحشرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، آية من كتاب الله وكلمة عظيمة جليلة كريمة من كلام الله وموعظة بليغة من مواعظ الله، ما وقف أمامها مذنب إلا رجع إلى ربه وتاب، ولا تفكر فيها ولا تدبر مسيء مخطئ إلا أناب. آية من الكتاب أخذت القلوب إلى رحمة الله رب الأرباب. جاءت هذه الآية بين ثنايا تلك السورة الجليلة العظيمة الكريمة التي سماها بعض العلماء رحمهم الله بسورة التوحيد والإخلاص. استفتحها الله رب العالمين ببيان نعمته ومنته على العالمين، فشهد الله أنه أنزل على رسوله ذلك الكتاب المبين. ثم انتقلت تلك الآيات بعضها تلو بعض تقرر معالم التوحيد وتدل على عظمة الله الحميد المجيد. انتقلت تلك الآيات لكي ترسم مناهج الحنيفية وتبطل شعارات الوثنية والجاهلية. ثم ما هي إلا آيات حتى أخذت القلوب إلى الدار الآخرة، فذكرت العباد بيوم المعاد، وذكرت كيف يتفرق الآباء والأولاد، كيف يخسر الآباء أبناءهم والأمهات بناتهم، وكيف يفرق بين العزيز وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وحكمت بأن هذا الفراق هو الخسارة التي لا تطاق. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يوم فارق الأب ابنه فراقا لا لقاء بعده، وفارقت الأم بنتها فراقا لا لقاء بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير. فرجفت القلوب من خشية ربها وأنابت إلى الله خالقها من عظيم ما وقر في مسامعها أن يفرق بين الحبيب وحبيبه، فأصابتها خشية الله. فما هي إلا آيات حتى أتتها رحمات الله، فذكر الله بأهل الجنان وما هم فيه من الروح والريحان ومنازل العفو والصفح والرحمة والرضوان. يوم هم في غرف مبنية بعضها فوق بعض، قد أصابهم من الله ما أصابهم من الرحمة المرضية. ثم انتقلت تلك الآيات العظيمة وأنت تعيش بينها في تلك السورة الجميلة الكريمة، فذكرت تلك القلوب الغافلة وذكرت القلوب المنتبهة، فبينت أحوال القلوب وكيف حالها تجاه أمر الله علام الغيوب، وذكرت أن هناك قلوب رقيقة لا تحتمل كلام الله حتى تزن من خشية الله. إنها القلوب التي قرعت بكلام الله فاقشعرت جلودها من خشية الله كتابا متشابها من مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فما أحلى كلام الله في قلوب أولياء الله، وما أطيب تلك القلوب يوم تفتحت لكلام الله، وما أسعد تلك الجوارح يوم خشعت وسكنت وذلت لجلال الله. ثم انتقلت تلك السورة العظيمة فضربت معالم الحنيفية وأقامت الدلائل على العقيدة المرضية، ضربت مثل الموحدين ومثل المشركين والوثنيين في أصدق العبارات وأبين الدلائل والعظات. ثم وقفت تلك الوقفة العظيمة التي لما قرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت لها وأذعنت لجلالها وعظيمها. إنها الوقفة التي نعى الله عز وجل فيها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى الملا، فأخبر أنه ميت وأنه إلى الله صائر. يوم نعى الله عز وجل نبي الهدى إلى الأمة والملا فأخبر أن لا خلود، وأنه سينتقل من هذا الجوار إلى جوار الله الواحد القهار، ثم أخبر أن هذه السنة سيتبعها عليها خلائق لا يعلمهم إلا الله، ولن يستطيع أحد أن يفوتها، ولن يستطيع أحد أن ينجو منها. إنك ميت وإنهم ميتون. إنها الآية التي إذا قرأها المؤمن هانت عليه الدنيا وعلم أن أيامه فيها قليلة وأن حياته فيها محدودة وأن ساعاته معدودة، يوم يحس أن أفضل الخلق وأشرف العباد وأحبهم إلى الله قد صار إلى الله، فكيف بمن سواه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بالقلوب تتساءل فما الذي يكون وما الذي يحدث لهذا الكون، فأخذ الله عز وجل بمجامع القلوب إذا رأى إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود إلى تلك المشاهد العظيمة، فعبر عنها في آية واحدة كريمة. إذا بالقلوب تنتقل إلى مشهد من المشاهد بين يدي الله علام الغيوب، إنه المشهد الذي تطول فيه الخصومة، إنه المشهد الذي يعظم فيه السؤال والحكومة، إنه مشهد ديان يوم الدين، يوم يأتي الله لفصل القضاء، يوم يحكم الله بين العباد ويؤذن للأشهاد، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يأتي الصغير والكبير، يوم ينكشف الجليل والحقير، يوم يسأل عن الخردلة والقطمير والنقير، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يوم يخاصم الابن أباه وأخته وأخاه، يوم يخاصم الزوج زوجه وصاحبته وبنيه وأخته وأخيه. إنه اليوم العظيم الذي تطول فيه الخصومة بين يدي الله الجليل العظيم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يوم تنقطع المعاذر وتغص الحناجر وتخشع القلوب وتعمة الوجوه للحي القاهر. ثم انتقلت تلك الآيات الكريمة في عظات عظيمة حتى وقفت مع المذنبين ووقفت مع المسيئين المخطئين يوم ثقلت أحمالهم من الذنوب، يوم عظمت رساءتهم عند الله علام الغيوب، فنادتهم نداء الرحمات وفتحت أمام أبوابهم المغفرات، فناداهم الله فاطر الأرض والسماوات نداء يهز القلوب ويعظم رجاءات الله علام الغيوب. يوم يحس العبد بعظيم إساءته وجليل ذنبه في حق ربه، فإذا بالأبواب تفتح وإذا بالنداء يقرع القلوب والأسماع، ألا يخيب الرجاء في الله جل جلاله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يوم زل اللسان وزل الجنان وأخطأت الجوارح والأركان، يا من حملتم ذنوبها يا من عظمت عليكم إساءتها، إني لها وكفى بالله لها. يوم يحس العبد بطول غربته وبعده عن ربه وعظيم إساءته، فيناديه الغني الحليم ويناديه الجليل الرحيم، ألا تيأس من رحمة الله يا أرحم الراحمين. علم الله جل جلاله أن ليس للذنوب أحد سواه، وأن ليس للعيوب أحد عداه، فناداهم وهم في الذنوب غارقون، ودعاهم وهم في الإساءة يتهافتون، ثم بين جل جلاله أن هذا النداء قد وقتت أوقاته وحددت ساعاته ولحظاته، فقبل الفوات قبل الممات، قبل الفوات قبل الفوات، وقبل الممات وقبل الممات، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يناديهم لكي يتداركوا، لكي يقبلوا ويجذبوا، لكي يقبلوا على الله جل وعلا وينيبوا. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس إنها النفس الظالمة، إنها النفس العاثمة، إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت بابا من الذنوب إلا طرعت، ولا بابا من الإساءة إلا ولجت. أن تقول يا حسرة، وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها، فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات، ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب، يوم يتأذن غضب الله علام الغيوب. من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب، ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع، يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم. أن تقول نفس، ومتى تقول؟ حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها، يوم تنقطع المعابر وتغص السكرات في الحنادر ويصير العبد دليلا حقيرا إلى الله الواحد القاهر. أن تقول نفسي يا حسرتا يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على أصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على أحباب لا يشفعوا يا حسرتا على عمر مضى وزمان ولاه انقضى يا حسرتا إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان يا حسرتا يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرتا إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتا على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرتا يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاة أضعتها يا حسرتا على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا تلبست بها يا حسرة إذا كثر الديوان فعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرة وهل تغني الحسرات يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات يا حسرة يوم لم أشكر النعم يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرة يوم لم ينهج لساني بذكره يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت سر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات ماديات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرة ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله إن كنت مستطيعا يا حسرة يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجنان فيخرج كل حرف منها من كل عضو وأركان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لعظيم حقي علي وجليل منته لدي فكما أنعم وتفضل وكم وهب وأجزل سبحانه العلي الأكمل يا حسرة يوم لم أعظمه حق تعظيمه ولم أمجده حق تمجيده يا حسرة على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يقول المغربون ويوقنوا بمعرك ويوقن معناها المسيئون المخطئون يا حسرة
ولو كان العبد مطيعا، يا حسرتاه ولو كان العبد خيرا دينا مستقيما. ولذلك سمى الله ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود سماه بيوم التغابن، لأنه ما من نفس إلا وهي في غبن، ولو كانت من نفوس الصالحين في غبن، أن لم يفوزوا بالخيرات، أن لم يستكثروا من الطاعات، في غبن أن لم يفوزوا بالرحمات، ولو كانوا على خيرات وحسنات. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن، إنها الكلمة التي يقولها من زل لسانه وخاب جنانه وأساءت جوارحه وأركانه. يا حسرة يوم ضحكت من المطيعين واستهزأت بعباد الله الصالحين، يا حسرة يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون إلى المساجد فقلت إلى أين يذهبون، يا حسرة يوم رأيتهم مع كل راكع وساجد فقلت لماذا يتعبون، يا حسرة إذ لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وما زالت آيات هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة تهز كيان المؤمنين وتوقظ عباد الله الغافلين. إنها سورة الزمر، سورة التوحيد والإخلاص، ما من آية من آياتها إلا وتحتاج وقفة معها. سورة تهز القلوب والمشاعر، سورة تحيي القلوب والضمائر، سورة تعيش فيها مع أهل النعيم في نعيمهم فكأنك في الجنان تقطف من ثمراتها وتنال ما فيها من خيراتها، وتعيش مع أهل الجحيم في دركاتهم فكأن زفير جهنم لتلك القلوب بين آذانهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم أن لا تجعلنا من أهل هذه الكلمة، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها، اللهم إنا نعوذ بك أن تنطق ألسنتنا بها، اللهم حرمها على ألسنتنا، اللهم حرمها على ألسنتنا وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات قبل أن يدهمنا الممات، يا حي يا قيوم يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أمن يوم الوعيد خوفنا، اللهم استر عوراتنا فيه، اللهم أمن روعاتنا فيه، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا عظيم عفوك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل شيء يقربنا من حبك، نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام عند الممات، يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك، اللهم اجعلها أسعد اللحظات، اللهم اغفر لنا فيها العورات واغفر لنا فيها السيئات وارفع لنا الدرجات. اللهم اكرمنا بعدها فورا بالدخول في الجنات يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والآن مع الأسئلة. يقول السائل: ما سبب نزول الآية الكريمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وما مناسبتها جزاكم الله خيرا؟
الأصل في هذه الآية من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الذنوب والزنا والمحرمات وغيرها، فأنزل الله هذه الآية رغبهم فيها في التوبة وأخبرهم أن الله عز وجل سيمن عليهم إذا أنابوا بالرجوع والحوبة. هذه الآية الكريمة بيّن الله جل وعلا فيها سعة رحمته حينما ظن بعض الأصحاب أن الذنوب لا تشملها تلك الرحمة الواسعة، فهذا هو أصل نزول الآية. وأما بالنسبة للآية التي ذكرناها فهي مرتبة على آية قبلها، وهي أن الله أمر بالإنابة وحذر من لم ينب أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة التي يبكي فيها على تفريطه في جنب الله، والله تعالى أعلم. أما المناسبة فالمناسبات بين الآيات للعلماء فيها وجهان. من أهل العلم من قال: لا ينبغي أن يبحث عن المناسبات بين آيات السور لما في ذلك من التكلف، والله يحكم ولا يعقب حكمه، ويقول وما أصدق ما يكون من قوله. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولا يقال لماذا قال كذا ولماذا جاءت آية كذا بعد كذا، فإن الذي تكلم بالقرآن هو العظيم الرحمن، وهذا الكلام إذا صدر من عظيم فإن فيه من الحكم والأسرار ما لا تدركه العقول، فيه من الحكم والأسرار وحسن البيان وكماله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا يستطيع العبد مهما بلغ من العلم أن يدرك حقائق المناسبات بين السور والآيات، ولذلك شدد بعض العلماء رحمهم الله في ذلك. وكان السلف رحمهم الله في تفسير القرآن يتوقفون على قدر المعاني لا يزيدون ولا ينقصون. والمناسبات بين السور والآيات حدثت بعد السلف بعصور، ولكن قال بعض العلماء يجوز أن تذكر بعض اللطائف ولا يعتبر ذلك توقيتا للورود، بمعنى لا تقول إن هذه الآية جاءت من أجل كذا بعد هذه الآية، ولكن تقول من الحكم والفوائد كذا وكذا. فاعلم رحمك الله أن من كمال منهج المشرع أنه إذا أمر بشيء فإنه ينبغي أن يضع تقديرا أن الشيء يطاع أو يعصى، فإن أطيع وعد بالمثوبة وإن عصي رحب بالعقوبة. الله جل وعلا فتح أبواب الإنابة، ولما كانت النفوس البشرية منها من يسابق فينال الرحمة ومنهم من يتقاعس فينال النقمة، فلذلك كان لوجود هذه الآية نوع من التأثير، وهو أن النفس الضعيفة التي لا يفيد فيها الترغيب سيأتيها أسلوب الترهيب. فأول الآية ترغيب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا ترغيب، فالنفوس التي ينفعها الترغيب تتأثر. ثم جاء النوع الثاني وهي النفوس التي لا تقرع ولا ينفع فيها الترغيب، وهي النفوس التي تزجر وترهب، فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس. فهذا من أبلغ ما يكون في حسن البيان وكمال التوضيح من العظيم الرحمن، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: كثير من التائبين عندما يعود إلى الله تبارك وتعالى ما يلبث حتى يعود إلى عصيانه، فما تنصحون هؤلاء بارك الله فيكم، وما هي الأسباب المؤدية إلى الهداية؟
إن من أعظم النقم وأجلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين. تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يجبر كسرها إلا الله جل جلاله. ولذلك في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا، فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبدا. ولذلك من أخوف وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة، وأن يعيدنا منها، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق، وإذا اهتدى أن يهتدي بحق، أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه، أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضا. فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا، فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال. كما قال أبو بكر: والله لا يبلغني، رضي الله عنه وأرضاه، والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل. يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها، يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها، يأمرك أن تعطي تعطي، تمنع تمنع، تأخذ تأخذ، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام حرام. حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك، وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب، أن تأخذ بالالتزام كاملا. ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين، وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول: سمعت وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا، جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجابة. فتحوا قلوبهم لهذا القرآن، وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من مال في وجه الله جل جلاله. التزام حق، أخذ بالدين بصدق. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب. الدين يريد جهاد، الدين يريد أخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى رجولة. فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا، ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم. فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا بمجرد ما يأتيه الأمر عن الله يقول لبيك، يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت، ولو كان شيئا يهواه في نفسه في أهله في ولده لا يبالي، أمر أمر نهي النهي. إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله، فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن بهداية لا ضلال، وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده. ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق، كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحه في أركانه حتى وجهه لما تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الكثير يلتزم، ولكن التزام ماذا؟ أفي الصور؟ أفي الظواهر؟ أفي القوالب؟ والقلوب غافلة عن الله جل جلاله. الالتزام يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إنابة حقه، فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحاب أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندر وأصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس، حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والملل، فأصبح يحن ويئن إلى الجاهلية الأولى. نسأل الله العظيم. وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف آخر درجة، بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد، إما إلى جنة أو إلى نار. يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به. حينما يأتي شيخ الإسلام يهواه يقول هذا الإسلام نفعل، نعم نلتزم ويستجيب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا. إن أصابته فتنة، والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة، فلذلك الوقفة التي نحتاج أن نقولها: الالتزام يحتاج إلى عمل. كثير من الشباب التزموا ولكن تأتيهم أوامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره. وأضرب أمثلة كثيرة، الشاب سجد على استقامة والتزام، ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعف عنها لسانه، ولا يعف عنها جنانه، ولا تعف عنها جوارحه وأركانه. فأين الالتزام؟ الدين فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تبخير، وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتبخير أن الجنة نصب عينيه هداية ورحمة من الله. والذين جاهدوا فينا، أي لوجهنا ومن أجلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. الذين أخذوا بالدين بصدق. فالمقصود الكثير يلتزم، ولكن يلتزم التزاما هشا، حتى إن الرجل إذا جاءته الفتنة في لسانه وجنانه يقول ما أستطيع أتركه، وتجده يلتزم فينهى عن أمر حرمه الله ورسوله لا يستطيع أن يتركه ويقول ما أستطيع. أين الالتزام؟ فمثل هذا لا يأمن أن ينتكس، أن يلتزم التزاما هشا يعبث فيه الشيطان، وقد يأتي إلى شعبة من شعب قلبه يفضي بها إلى صعيد خميم فؤاده والعياذ بالله. ولذلك قد يقال للإنسان: يا أخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعاة. هذا أمر من أوامر الله أن نعف ألسنتك. ابحث عمن يصون لسانه عن أذية العلماء اليوم مع الالتزام والديانة والاستقامة. تقول له: يا أخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمتك أن يكون عندك ورع، تخاف بي وتخشى بي من لقاء الله جل وعلا. حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من فرائض من خشية الله جل جلاله، مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين، يخافون أن شعبة من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل تشفيا وغيظا، فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين. المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام، عن الالتزام في الأشكال والصور ومعادن خاوية تأتيها الأوامر وهي في السحيق والهاوية. نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب حتى تعرض على رحمة الله علام الغيوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من حب الله ورسوله يغير ما بأنفسهم من الليلة، تجعل في قلبك أن تأخذ بهذا الدين كاملا. إن جاءك أمر تجعل نصب عينيك، وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه. ومن الليلة جرب، إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة، فإن الله سيجعل لك من الحب والود وهيبة في قلوب عباد على قدر ما هبته سبحانه وتعالى. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا جلس السائل بين يديه يرعد من خشية من هيبته رحمة الله عليه، كان مهابا، حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السامع أن يسمع، ما يستطيع أن يقول له أعد علي يا إمام من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد. ويقول الإمام محمد بن حسن: لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبة يقول فيها أحد أصحاب الإمام مالك مقالة مشهورة: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الأعداء خوفهم ورعبهم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الالتزام الحق، وأن يجعلنا من أهل الولاية الصدقة الصادقة التي يحبها ويرضاها، والله تعالى. أما أسباب الهداية فنجملها في أمور، أولها وأعظمها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، اسأل الله الهدى. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عظات الله، تحلل حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص، دون غلو ولا شطر ولا إجحاف ولا اعتساب. فإذا رزقك الله عز وجل ذلك تمسكت بالدين ورأيت حلاوة الهداية، فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن، إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه عظيم القدر عند الله، إن هذا القرآن يهدي، يشهد الله جل جلاله، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، أقوم في السلوك، أقوم في الأخلاق، أقوم في الأحكام، حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك، حتى إذا طلقت المرأة يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أجمل صورها وأبهى حللها، الهداية بكتاب الله. النقطة الثالثة: الهداية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المتأمل المتدبر، وقف مع تلك السيرة العطرة النضرة وتلك المواقف الجميلة التي تذكرك بالإيمان بالله جل جلاله، وتحيي في قلبك معالم التوحيد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها، فإن الله يحيي بها القلوب إذا قرأها الإنسان قراءة المتأمل المتدبر. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه: وكلا نقص عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. فإذا كانت قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله بها جنان أحب الخلق إليه وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، فوالله لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعة الله. الوقفة الثالثة: قراءة سيرة العلماء العاملين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها. كذلك أيضا الأمر الخامس: غشيان حلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والأنس بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونحو الناس بها، كل ذلك مما يجعل الله فيه هداية في القلوب. لأن العبد إذا أحب العالم، حب العلماء وحب الصلحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قربة، حتى قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره: إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عبادة. النظر إليهم على طاعة الله ومحبة الله عبادة، فالقرب من العلماء والأنس بهم. ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها بهم طلاب العلم. لماذا؟ لكثرة المداخلة وكثرة القرب. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم دلا وهديا وسنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحاجة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت السواد وأذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهاك. يأتي يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وارضاه، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله، قربهم والأنس بهم خير كثير. حتى إن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في الدعوة تقترب منه، لأن هذا ينبئ عن قلب يحب الله ورسوله. لا يشترط القرب من العلماء وحده، وقد يكون البلد ليس فيه عالم، اقترب من طلاب العلم، اقترب من حفظة كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله، اقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين. فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله يهدي بها القلوب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل فيقول: إن لي أخا أذنب ذنبا فهجرته لمدة 3 سنوات وأنا أعلم أنه يحبني في الله. وكذلك سؤال آخر يقول: لي والدة تسكن بعيدا عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، فماذا يجب علي؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي حجر المسلم، ورد في حديث أبي داود وصححه غير واحد من العلماء، صححه الحافظ العراقي والحاكم وأقره الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر مسلما سنة كسفك دمه، من هجر مسلما سنة كان كسفك دمه، والعياذ بالله. لا يجوز هجر المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس فيغفر للناس إلا 2 بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فلذلك الهجر لا يجوز، وما ورد عن السلف رحمه الله من الهجر ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل حرم التقاطع والتدابر وأذية المسلم لأخيه المسلم. ولا يجوز الهجر على ما ورد عن السلف إلا لمصلحة شرعية، وهو أن يؤثر في المهجور. فلو كان المهجور من أهل الإسلام والهجر يزيد على ما هو عليه فلا يهجر. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وكثير من طلاب العلم لا ينتبهون لهذا. فإن الهجر علاج شرع لضرورة، وما جاز لضرورة فيقدر بقدرها. فلا يجوز للأخيار أن يتقابل بعضهم بعضا في المساجد، لا يسلم بعضهم على بعض، ولا يحيي بعضهم بعضا بتحية الإسلام على تهم أو ظنون. فكل ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتورع عنها الأخيار، وأن يتقي العبد ربه. وما الذي أقسى القلوب وأصبحت لا تنتفع بكثير من مواعظ القرآن فلعلها حقوق الإخوان التي ضاعت بينهم. ينبغي للمسلم أن يتقي الله في حقوق إخوانه. هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. خذها صحيحة في الصحيحين: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل لمسلم، لا يحل، وهذه من صيغة التحريم كما يقول الأصوليين، لمسلم أن يهجر أخاه، أخاه من؟ المسلم، فوق 3 ليال. أما ما ورد من هجر كعب بن مالك فهذا نزل به نص السماء. والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب. لكن استثنى العلماء الهجر المشروع إذا كان يؤدب مثل صاحب البدعة، يهجر على ما يعينه على الرجوع على بدعته. أما إذا كان الإنسان يهجر ولا ينصح ولا يقيم حجة الله عليه، هذا ليس بالهجر الذي ذكره العلماء. الهجر الذي ذكره العلماء تنصح وتقيم عليه الحجة بأحسن الأساليب التي تقرب إلى الحق إذا أمكن، ثم بعد ذلك إذا لم ينتصح تهجره متى ما نفع هجره. أما النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، وما ورد من أقوال السلف وعبارات تعرض على الكتاب والسنة، والحكم للكتاب والسنة، لا يحل لمسلم. ماذا تبقى بعد هذا؟ يعني هل يشك الإنسان في إخوانه، في إسلام إخوانه، أعوذ بالله؟ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لمقت الله. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويقبل هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل: من أن والده بعيدة عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، أعزيك وأعزيك في هذا العقوق والعياذ بالله، عقيت أمك وعصيت ربك. اتق الله، 4 سنوات وأمك مريضة، والله لو كانت صحيحة لكان هذا من القطيعة، وكان هذا من أبلغ العقوق، وهي صحيحة سوية لا تحتاج إلى رؤية. والله لو كانت صحيحة ومكثت 4 سنوات لا تراها لكان ذلك عقوق. سبحان الله عظيم. والله لا خير في وظيفة ولا في عمل إذا حجب عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيدي وهو بر الوالدين. فاتق الله يا أخي في الله، اتق الله من الليلة، إذا استطعت أن تذهب الليلة فاذهب، فإنك لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت على فراشك عاقل لأمك، والعياذ بالله. فإن جريج العابد فتنه الله عز وجل وابتلاه بسبب تخلفه وهو معذور عن إجابة دعوة أمه. دعته وهو في الصلاة فقال رب أمي وصلاتي، فرفعت كفها إلى الله فاستجاب الله دعوتها فأراه وجوه المومسات. فاتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، واتق الله في أمك التي حملتك وأرضعتك وحملت همومك وغمومك يوم لم يكن لك أحد من بعد الله عز وجل غيرها. فاتق الله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقبل إليها والزم رجلها وابكي عندها حتى ترضى عنك، وافتح صفحة جديدة تغفر لك أمك فيها ذنوب الأربع سنوات، وإلا ليأتين يوم من الأيام تحمل وزر الأربع سنوات بكل لحظة فيها. فإن الأم حملت همومها وغمومها وأنت مسؤول بين يدي الله عنها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدنا وإياكم من العقوق، أن يرزقنا وإياكم البر. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.